بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه كتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه.
في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عاشق رمضان بصيام يوم ويوم، هذه الجمله يذكر رمضان وليس منه. هذا الحديث الجديد اذا تكلم على قول الحق وصام رمضان، اذا قام ان يحفظ العلوم المبين وعلوم رمضان ان لم يعلم رمضان ساعه يوم وساعه يوم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وللمسلم: فإن أغني عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكمل العدة 30.
حديث عمار رضي الله عنه في النهي عن صيام يوم الشك. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال حائل من سحاب أو غبار أو نحوه، فهذا هو يوم الشك، لأنه لا يدرى هل هو يوم 30 من شعبان أو الأول من رمضان، لأنه يحتمل الهلال ظهر ولكنه لم يرى لأجل الغيب أو ما شبه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامه. وعمار رضي الله عنه يقول: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بيوم يومين أو يومين، ويوم الشك أشد نهيا، فلا يجوز الإنسان يصوم هذا اليوم، إنما أنه يبقى على الأصل، وهو أن شعبان 30 يوما حتى يرى الهلال. وإذا قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، اختلف العلماء في كلمة في معنى فقد، هل هو من التقدير أو من القدر والتضييق، فبعضهم قال هكذا وهكذا، لكن الروايات تفسر بعضها بعضا، وفي يعني بعض الروايات فيها تصريح: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه أوضح رواية، أصح رواية: فأكملوا عدة 30، عدة شعبان 30 يوما. لماذا؟ لأن الأصل أن شعبان باقي، فلا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، وهي الرؤية. فإذا رؤية الهلال خلاص انتهى شعبان، لأنه في عندنا دليل يقيني على أن شعبان خرج ورمضان دخل. إذا لم يرى الهلال فالأصل بقاء شعبان، وذلك القاعدة المعروفة: الأصل بقاء ما كان على إيش؟ على ما كان، حتى يثبت أنه خرج عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كلامه يتمشى مع هذه القواعد، فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم الشك، وهذا هو القول الصحيح، مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو القول الصحيح، والحديث صريح في هذا، والحديث يؤكد بعضه بعضا: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، يعني لا يعتمد على الحساب، إنما العمدة على الرؤية شرعا، فالحساب لا يعتمد عليه بإجماع أهل العلم، النص والإجماع. لا يعتمد إلا على الرؤية، إذا رؤية هلال رمضان نصوم، وإذا رؤية هلال شوال نفطر، ولا عبرة بالحساب، ولا حديث صريحة صحيحة، والإجماع منعقد على ذلك. وإذا شككنا فالأصل بقاء شعبان، تكمل العدة 30 يوما. لو قال قائل: لو نقص رمضان، يعني أكمل العدة 30 يوما والهلال قد ظهر ولم يرى، إذن كم سنصوم؟ 28 ولا 29 سنصوم، والهلال والشهر ناقص. يعني المسألة الآن كالآتي: لم يرى هلال رمضان لأجل الغيم، ولا هو ظهر، ورمضان ناقص 29 يوم، أفطرنا هذا اليوم على أنه من 30 شعبان، سيرى هلال شوال بعد كم؟ بعد 28 يوما. طيب، مشينا على هذه النصوص ورأينا هلال شوال بعد 28 يوما، ما العمل؟ هل نكتفي 28 يوم لأن مشينا على الأدلة، ولا نقضي يوما؟ الجواب: نقضي يوما، نقضي يوما، لأن الشهر لا يكون أقل من 29 يوما، ونحن مشينا على الأدلة ولا إثم، لكن الشهر صار ناقصا فنقضي يوما. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح أنه قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30، والشهر هكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة أي 29. فإذا الشهر لا يخرج عن إما 30 أو 29، إذا نقص يوم فيجب على المسلمين قضاء ذلك اليوم.
وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. وعن ابن عمر رضي إني رأيت الهلال. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأدب في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه خمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجع النسائي إسناد.
لهذا الحديث تدل على أنه يكتفى بدخول رمضان برؤية شخص واحد سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني هذا من الأمور أو هذه شهادة، هذا خبر ديني وليس شهادة يكون له فيها من اثنين، إنما هذا خبر ديني يكتفى به بشخص واحد، هذا في دخول رمضان. ابن عمر رضي الله عنه رأى الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصام وأمر بالصيام، يعني قبل شهادة عبد الله رضي الله عنه وحده. والحديث الثاني أن أعرابيا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال فقال له تشهد أن لا إله إلا الله ورسوله؟ قال نعم. فأمر فقال بلال أذن بالناس أن يصوموا. فإذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام خبر الواحد في دخول شهر رمضان. فأما الخروج ففي خلاف، والراجح أنه لا بد من رؤية اثنين. جاء في بعض الحديث أنه أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ننسك للرؤية، فإن لم نره فشهد شاهدان نسكنا لشهادتهما، لا بد من شاهدين في الخروج. لماذا؟ احتياطا للشهر، لأن الدواعي تدفع بعض الناس للشهادة بخروج شهر رمضان. أما دخول رمضان فليس هناك دافع يدفع الناس للشهادة به، لأن الصيام ثقيل على النفوس فليس هناك دافع. أما خروج رمضان فقد يكون في دافع، لذلك اشترط فيه شهادة اثنين لأجل احتياط للشهر. والأصل في المسلمين العدالة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف هذا العربي ولا يعرف أنه مسلم أصلا، فسأله تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال نعم. فقبل شهادته، معناه أن الأصل في المسلم الشهادة العدالة ما لم يتبين خلاف ذلك. إذا روي عليه مرات الفسق خرج، لكن إذا كان مستورا وهو مسلم فالأصل العدالة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل عنه، إنما تأكد أنه مسلم، فلما علم أنه مسلم قبل شهادته. هذه أخبار دينية يبعد الكذب فيها من المسلمين، لكن الشهادة موضوع ثاني، شهادة الأموال وشهادة الحدود والقصاص، هذه لابد فيها من أعداد معينة معروفة في بابها. نعم.
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها
نسأل. المسألة الأولى في حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعمر، وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شهد شاهدان صمنا لرؤيتهما وأفطرنا، أو إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا لفظ حديث عبد الرحمن بن يعمر. فهذا في إشكال من ناحية أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يعني أنه جعل الصيام يكون بشهادة رجلين، وسبق في حديث عبد الله بن عمر حديث الأعرابي أنه قبل شهادة واحد. فكيف نجمع بين هذه الحديث؟ ذكر العلماء الجمع فقالوا إن حديث عبد الرحمن بن يعمر دلالة إيش؟ مفهوم، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، مفهومه إن لم يشهد شاهدان فلا تصوموا، هذا مفهوم حديث عبد الرحمن. وحديث عبد الله بن عمر صريح دلالة منطوق أنه شهد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته. والقاعدة عند أهل العلم إذا تعارض دلالة المنطوق ودلالة المفهوم يقدم ماذا؟ دلالة المنطوق. لأنها صريحة، ودلالة المفهوم يدخلها الاحتمال، مثل تقول أكرم الطالب المجتهد، الآن هذه دلالة منطوق، أكرم الطالب، إذا وجد طالب مجتهد تكرمه، لكن إذا وجد طالب غير مجتهد هل تكرمه ولا ما تكرمه؟ يعني اللي قال لك أكرم الطالب المجتهد سكت عن الطالب غير المجتهد، فأنت تقول والله ما نهاني عن إكرامه، أنا سأكرمه لأجل أن يتشجع ويجتهد، فلو أكرمته لم تكن مخالفا للأمر. لكن لو قالك لا تكرم الطالب الضعيف أو غير المجتهد، هنا إذا أكرمته صرت مخالفا. هذه معنى دلالة المفهوم، دلالة المنطوق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دلالة المفهوم لا عموم لها، يعني قد تصدق بصورة وقد لا تصدق، مثل إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. الآن في دلالة منطوق ودلالة مفهوم. دلالة منطوق واضحة، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، دلالة منطوق مفهومه إذا كان دون القلتين فهل نجزم يحمل الخبث؟ يعني نعمم؟ لا، نقول إذا كان دون القلتين فقد يحمل وقد لا يحمل، هذا معنى دلالة المفهوم لا عموم لها، يعني أنها يمكن أن توجد وقد لا توجد فينظر فيها، هذا معنى كلام دلالة، معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن دلالة المفهوم لا عموم لها، يعني قد توجد وقد لا توجد، أما دلالة المنطوق إذا جاءت بصيغة من صيغ العموم فلها قوة العموم. حديث حفص رضي الله عنه حديث لا بس سنده ظاهر الصحة، وإن كان ابن طعن فيه، قال عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يجمع الصيام أو من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. إيش معنى لم يجمع الصيام من الليل؟ يعني أنه ما نوى إلا بعد طلوع الفجر، هنا صحيح ما له صيام، وهذا يعني لا خلاف فيه، الإنسان ما نوى يصوم الفرض، يعني نوى الفطر مثلا، عاصي نوى أن يفطر، قال أنا غدا من رمضان لست بصائم، ثم بعد مرور وقت من الفجر نص ساعة ساعة ربع ساعة أي وقت ندم ما أكل ولا شرب، ندم وكذا وقال لا استغفر الله خلاص أنا صائم، الآن صام بعد طلوع الفجر حتى لو خمس دقائق عشر دقائق، الآن هل يصح صومه لهذا اليوم ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه لم يصم يوما كاملا، صام يوما ناقص، نقص خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة ينتهي، فلا يصح، هذا معنى لم يجمع. بعض الناس يفهم الحديث هذا خاطئ، أنه لم يجمع الصيام الليل ولا بد أن ينوي من بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، لا مو شرط، يعني الإنسان نوى قبل الفجر بدقيقة أو على أذان الفجر فإنه يصدق عليه أنه أجمع الصيام من الليل، يعني إلى آخر لحظة من الليل. والنية إذا دخل رمضان نوى أن يصوم رمضان من أول يوم فإن النية تكون مستمرة، ما حاجة ينوي لكل يوم، لأنه نوى من أول شهر يصومه كله. وفائدة المسألة هذه، لو أن شخصا نام قبيل المغرب واستمر به النوم إلى طلوع الفجر، ما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فلما قام ولا أذن الفجر من نص ساعة ربع ساعة واستمر على صيامه، هل يصح؟ هو طوال الليل كان نائما، ما في نية عند النائم، هل يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح، لأن نية صيام رمضان تكفي نية واحدة من أول يوم، لأنه مجمع على أن يصوم جميع الأيام، إلا لو انقطع الصيام، امرأة حاضت فإذا طارت لابد أن تنوي قبل الفجر، أو مسافر وصل كان مفطرا ثم وصل بلده، أو مريض شفي هنا لابد أن ينوي لابتداء الصوم، أما من نوى أول يوم استمر يصوم فلا يشترط أن ينوي لكل يوم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال: فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا عيسى، فقال: أهدي، فلقد أصبحت صائما.
هذا يدل على أن صيام النفل لا يشترط فيه إجماع أو تبييت النية من الليل، هذا من باب التيسير والتسهيل من الله عز وجل على العباد والترغيب في الخير، لأن يعني صيام النفل ليس واجبا، فلو نوى من أثناء النهار بشرط أنه لم يأكل ولم يشرب فلا بأس، حتى لو صام يوم إلا ساعة أو يوم إلا ساعتين أو نصف يوم فهو على أجره، لأنه ما عليه شيء واجب، ما وجب عليه شيء، فهو لو نوى من أثناء النهار يصح صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نوى في ذلك اليوم من أثناء النهار أرني فقد أصبحت صائما فأكل، هذا يدل على جواز الفطر لمن صام نفلا وبدله أن يفطر فلا حرج. وفي اليوم الثاني قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، فقال إني إذن صائم يوم هكذا ويوم هكذا، بين عليه الصلاة والسلام أن كلا الأمرين جائز، سواء كان صائما ثم أفطر أو كان مفطرا بالنية ما أكل ولا شرب ثم نوى الصيام من أثناء النهار. السؤال إذا نوى من أثناء النهار هل يكون له أجر يوم كامل ولا أجر ما نوى، يعني نوى من الظهر من نصف النهار، هل له أجر نصف يوم ولا أجر يوم كامل؟ الظاهر له أجر نصف يوم، أيضا فضل الله واسع، لكن من ناحية الأصل والقواعد أنه له ما نوى، وأن ولكل امرئ ما نوى. إذن هو نوى الصيام من الظهر من نصف النهار، إذن هو في الحقيقة صام نصف يوم، لكنه رغب في ذلك لأجل أن يكسب هذا النصف، أنه ما أكل ولا شرب وقال ولا ما بقي إلا نصف يوم وأنا ما أشتري الطعام وكذا خلني أصوم وصام فلا بأس، صيام صحيح ويؤجر من حين نوى، أنه قبل النية كان في اعتقادي أنه مفطر، لو عرض له شيء لأكل وشرب، إنما نوى من نصف النهار أو من أول النهار فله الأجر من حين نوى. في مسألة قد يعني يغفل على بعض الناس، مثلا صيام الست، لو أن شخصا صام يوم من الست في أثناء النهار فهل يعتد به ويصوم معه خمسة ولا لا؟ الجواب لا، لأنه ما صام الستة، صام خمسة ونصف، نقول هذا اليوم تؤجر عليه اللي صمت من أثناء النهار، ولكن لا يصدق عليك أنك صمت الست، فإذا تصوم هذا اليوم من أثناء النهار وتصوم معه يوما حتى يصدق عليك أنك صمت ستة أيام. طيب لو أن شخصا، يعني هذه مسألة تحصل لكثير من الناس، يعني تعود يصوم يوم الاثنين أو الخميس ونسي أنه غدا يوم الاثنين مثلا وأصبح وأكل على أنه يعني هو متعمد يأكل، ما نسي، لا هو متعمد يأكل لكنه ناسي أن اليوم يوم الاثنين، فبعد طلوع الفجر أكل أو شرب ثم قيل له اليوم يوم الاثنين قال خلاص أنا صائم الآن، طيب وأكلك هذا؟ قال أنا ناسي، فهل يصدق عليه أنه يدخل في حديث من أكل أو شرب أو صائم فليتم صومه حينما طعم الله وسقاه؟ لأنه يقول أنا ناسي، أنا أكلت صحيح لكني ناسي أنه يوم الاثنين وأنا من عادتي أصوم يوم الاثنين، ولا نقول ما يصح لأنه أكل عامدا ولم ينوي الصوم أصلا؟ أيهما الظاهر؟ أنه الثاني، أنه لا يصح صوم هذا اليوم لأنه أكل والنبي عليه وغير صاحب متعمد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي وهو إيش؟ وهو صائم، وهذا ليس بصائم، لو سئل قبل أن يأكل أو حين الأكل هل أنت صائم؟ قال لا ما صمت، لأن ما في نية فما لم يصم، هو الآن لم يصم وأكل. ومن شرط ابتداء النفل مثلا من أثناء النهار ماذا؟ أن لم يسبق له أن أكل أو شرب، فإذا نقول له راح عليك هذا اليوم وانتبه في الأيام القادمة، فإذا قلنا أنه راح عليك هذا اليوم سيكون حريصا في الأيام القادمة ينتبه لأيام يوم الاثنين الخميس أيام البيض التي اعتاد صومها. وهل يعوض عن هذا اليوم؟ يشرع له أن يعوض؟ لو قال له قال يا أخي بسيطة خلاص كمل هذا اليوم صم غدا يوم الثلاثاء، تعويض له أصل ولا لا؟ نقول له أصل عموم وخصوص، العموم قوله تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. قال عمر رضي الله عنه: من فات عمل بالليل قضاه بالنهار، ومن فات عمل بالنهار قضاه بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن ورده فقضاه أو قرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. هذا العام. والخاص أن في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام فتنحى رجل وقال إني صائم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر وصم يوما مكانه، فأرشده إلى الجمع بين الخيرين، يفطر إدخال للسرور على أخيه الذي أكرمه وضيفه، ويتدارك ما فات من العمل الصالح.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا
الفجر.
وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: اتوا عبادي فاذا اعجلهم فطرا.
يقولون الصوت ضعيف، خلينا نشوف نجرب هذا. نزل له اللاقط. لا نزل له قارئ.
سام.
نزل له اللاقط.
إيه نزل.
أنا صوتي قوي ما شاء الله، وأخذ اللقطة قوية. أنا صوتي ضعيف وأيضا اللقطة ضعيفة. أعد إن شاء الله مع الصوت.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: احب عبادي الي اعجلهم فطرا.
يعني هذا الحديث فيها مشروعيه تعجيل الفطر، والعلة هي مخالفة أهل الكتاب كما جاء في صحيح مسلم، فإن أهل الكتاب لا أو يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم، فتأخير الفطر في لفظ في تشبه أهل الكتاب أنهم يؤخرون الفطر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وليس هذا لأجل الجوع والعطش، لا، هذا حكم شرع لأجل ألا يزال فيما شرع الله تبارك وتعالى. ولكن جاءت الرخصة بالصيام إلى السحر كما قال عليه الصلاة والسلام: من حب الواصل فليواصل إلى السحر. إذا تعجيل الفطر أفضل وهو السنة، والتأخير يجوز إلى السحر إن أراد أن يواصل، لكن من لم يرد الوصال فإنه لا يشرع له أن يؤخر. يعني بعض الناس مثلا ما يفطر الا بعد اذان المغرب نصف ساعه او بساعه، هنا الان ما اراد ان يواصل، انما هو اخر بدون قصد، لان المواصله اذن فيها النبي عليه الصلاه والسلام، كان يواصل عليه الصلاه والسلام الايام المتتابعه، فواصل مع بعض الناس فنهاه عليه الصلاه والسلام عن الوصال، ثم رخص في الوصال الى السحاب. قال: من حمل أو من أراد أن يواصل يواصل السحر. فهذا على سبيل الجواز، والتعجيل الفطر على سبيل الاستحباب، ومن أخر إلى السحر فهو جائز، ومن أخر بدون مواصلة فهو مكروه. واضح المسألة؟ عندنا الآن ثلاث حالات: تعجيل الفطر حين الأذان هذا السنة، تأخير الفطر بدون مواصلة هذا مكروه أنه تشبه بين الكتاب، والتأخير إلى السحر بنية الوصال هذا يكون على سبيل الإباحة. والأفضل بكل حال تعجيل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، إن حب عباد لي أجلهم فطرا، كلما استعجلت الفطر كان أفضل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر قبل أن يصلي المغرب، أن يعجل الفطر قبل صلاة المغرب.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه.
هذا فيه أمر بالسحور وعلى سبيل الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، والمواصل معروف أنه لا يتسحر، يواصل أيام متتابعة، فالوصال يقتضي ترك السحور لبعض الأيام، فلو كان واجبا ما تركه. ثم ايضا واصل باصحابه يوما ثم يوما، نعم عن الوصال، فلما اصروا واصل بهم يوما ثم يوما حتى راى الهلال، ثم قال: لو مد بي الشعر وصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. اذا عاقبهم بالمواصله لايام متتابعه ولا يمكن يعاقبهم بشيء محرم، انما عاقبهم بشيء ليس فيه إثم، فدل هذا على أن السحور سنة وليس واجبا، وهو أيضا فيه مخالف لأهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: فصل بين سياق وسياق الكتاب أكلة السحر، إنهم كانوا ما يتسحرون، وحث عليه الرغبة في أن تسحروا فإن في السحور ضبطت بالفتح وضبطت بالضم السحور. ما الفرق؟ إذا قلنا السحور ولا السحور، السحور معناه المراد به ماذا؟ هو فعل المسحر مثل الطهور والطهور، الطهور ما يطهر والطهور فعل المتطهر، كذلك السحور ما يؤكل والسحور هو فعل الآكل. أيما صح بالضبط، بالفتح ولا بالضم؟ نقول لكل وجه، لكل وجه صحيح ولا تعارض بين الروايتين أو الوجهين. فإذا قلنا في السحور بركة معناها أن الطعام الذي يأكله متسحر فيه بركة، يمده بالنشاط والقوة على مواصلة على الصيام، فيحب الصيام ويرغب فيه لأنه لم يشعر بجوع وعطش ويرغب الصيام، هذه بركة المأكول. والسحور بالضم هو فعل متسحر وفيه بركة من أجل الأجر لأنه عبادة ويثاب عنه، يقوم من آخر الليل، وإذا قام من آخر الليل فالغالب أنه سيذكر الله أو يستغفر أو نحو ذلك أو يتصدق، إذا كان في مكان عام يتسحر ففيه بركة من ناحية مباشرة هذه العبادة. السؤال الثاني: بماذا يحصل السحور؟ هل لابد من أكل كثير أو يحصل مجرد الشرب؟ جاء عند أحمد بن سعد الحسن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء. بعض الناس إما أن يقوم مستعجلا متأخرا لا ليس عنده وقت يتسحر بطعام، فنقول اشرب ويحصل به المقصود، ولو أكل كان أفضل وأكثر، لكن أقله أن يشرب الماء، أو يكون لا يشتهي، إنسان تعشى ونام قام شبعان، يتعشى الساعة 1 أو 2 أو 3 وقام بعد 2 أو 3 ساعات ولا يشتهي الطعام، فلا يعني يشفى يتغصب الطعام، إنك تميرات فهي طيبة، نعم السحور المؤمن التعوذ عليه الصلاة والسلام، وهو غالب سحور الصحابة والسلف رضي الله عنهم، لكن إذا لم يتيسر على الأقل يشرب ماء.
وعن سلام علي بن ربيع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على ثوب، فإن لم يجد فليفطر على أماء فإنه ضام. رواه مسلم وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
مختلف الحديث لكنه يصح بالشواهد، وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. الحكمة واضحة، لأن الرطب أسرع في التحلل وانتفاع البدن، لأن الحلو الشيء الطعام الحلو يتحلل سريعا وينتفع به البدن، ينشط به سريعا، والنفس تقبل الحلو والتمر خفيف ليس فيه الدسم، فيه الحلاوة وفيه الخفة، فهو طعام مناسب للصائم. الصائم يعني يحتاج بدلا للطعام يكون الصيام، فيكون التمر أسرع في التحلل وتغذية البدن وترطيبه مع الماء، والرطب أسرع في الذوبة، فإن لم يجد الرطب فالتمر، التمر دون الرطب لكنه أيضا فيه الحلاوة وفيه سرعة التحلل، فإن لم يجد لا هذا ولا هذا فليحسب حسوات من الماء. لكن لو أن الإنسان ما وجد تمرا وأحب أن يفطر على أي شيء نقول ابدأ بالماء أفضل، وإن أكل أي طعام فلا بأس، لكن الكلام على الاستحباب، فالأمر يعني على صحة الحديث الأمر يكون على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، ولو أكل طعام غير التمر مع وجود التمر فإنه ليس بآثم، ولكن الأفضل أن يبدأ بالتمر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
احتجاج الصحابة بفعله هذا يخرج القاعدة أن الأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام تشريعي، قوله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا هو الأصل ما لم يرد دليل على الخصوصية، هذه قاعدة معروفة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما باح للنبي صلى الله عليه وسلم الهبة، هبة المرأة نفسها، قال: ماذا خالصة لك من دون المؤمنين، لأنه لو لم يذكر هذا لصار تشريعا، فهذه القاعدة معروفة، الأصل التشريع والابتداء، ومن ادعى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل. فالصحابة رضي الله عنهم جروا على هذا الأصل، قالوا: أنك تواصل يا رسول الله، حجة صحيحة، لكن بين لهم أنه خاص به، قال: وأيكم مثلي، أبيت ربي يطعمني ويسقيني، هل هو طعام حسي أو معنوي؟ اختلف العلماء، لكن لا شك أن الصحيح أنه معنوي وليس حسي، لو كان طعام حسي كما ذكر بعض العلماء أنه يأتي طعام من الجنة ويأكل بالليل ويأكله لما كان واصلا، حتى لو كان من الجنة إذا أكله أفطر ولم يصدق عليه أنه مواصل. إذا أبيت عند رب يطعمني ويسقيني أي بما يفتح الله عليه من التدبر ومن الإيمان، ومعلوم أن الإنسان إذا يعني قوي إيمانه لا يشعر بتعب البدن، وهذا شيء مشهود محسوس، إذا تم الإنسان وتلذذ بفعل حتى لو أمور الدنيا، تجد اثنين يطلعون من الصلاة يقفون عند باب المسجد ويتحدثون من المغرب إلى أذن العشاء وما حسوا، وبعدين سووا على العشاء سبحان الله ساعة كامل احنا نسولف فحس، لكن لو صلى 10 دقائق ها تعب، يمكن يتعب من 5 دقائق يبدي رابط الاثنين وكذا، ولو طول الإمام شوي قال الإمام طول لأنه ما يعني تلذذ بالصلاة خشوع ضعيف، لكن لما كان مندمجا ومتلذذا بالأحاديث والسواليف مع أخيه لم يشعر بالتعب، هذا شيء معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الله عليه من الإيمان ومن راحة البدن وسعادة راحة القلب وسعادته ما يجعله لا يشعر بالجوع والعطش، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي قوة 30 كما يقول أنس رضي الله عنه، كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في بدنه عليه الصلاة والسلام، فاجتمع اجتمع قوة البدن مع قوة الإيمان فهذا خاص به. ما الحكمة من الوصال؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال رحمة وشفقة بأمته لأنه يشق عليه، ولا الأصل فيه خير، الوصال فيه خير، لو لم يكن فيه خير ولا يحب الله لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه فيه خير وفيه مانع يمنعه. فلما زال المانع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هو المشقة الشديدة أباح الله له شرعه له، فصار في حقه مستحبا ويقربه إلى الله عز وجل، وفي حق غيره ليس مشروعا المشقة التي تنفر العبد من العبادة. وهذه القاعدة، فإذا اشتد على نفسي في العبادة وحملها ما لا تطير تسير فترة ثم تنفر وقد تترك حتى الواجبات، فالواجب عليه أن يسوس نفسه وأن يترفق بها. النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه خاص فيه لأنه يطيق ويفتح الله عليه. لما أبر واصل من يوم ثم طيب السؤال هنا، كيف الصحابة خالف النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعني خير وأطوع الناس لله عز وجل، كيف يأمرهم ويخالفون ويواصلون؟ يعني ليس من باب الفاصل بلا شك، لأنهم هم أصلا ما واصلوا إلا يريدون إيش؟ يريدون الأجر والثواب، كيف يعصونه في عبادة يريدون بها الأجر؟ لهم عرفوا أو ظنوا أنه واضح أنه نهاهم رحمة بهم ورأوا أنهم يطيقون، فقالوا يعني نحن نطيق يا رسول الله، مثل ما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صرف الصوم، قال وأمرنا يصوم يوما واحد تسعة، قال يا رسول الله اطيق أفضل من ذلك، فلم يزل يقول اطيق أفضل من ذلك حتى انتهى إلى صيام يوم إفطاره. هذا ليس معصية، إنما هو يعني فهموا أنه نهاهم شفقة بهم وأنهم يطيقون ذلك، ظنوا أو أنه ليسوا معصيين بهذا، لكنه أكد عليه الصلاة والسلام وحسب الأمر وقال من أحب أن يواصل يواصل إلى السحر، يعني أكثر من السحر يحرم، إلى السحر مباح ومباشر حرام، فهذا توجيه مخالفته. عاقبهم هذا من باب التعزيز، و يعني كونه واصل بهم يوما ثم يوما هذا يدل على ان المواصل ليست حراما ايضا، لو كانت المواصل حراما يعني واصل يومين فاكثر لما عاقبهم به، لانه لا يجوز الاقرار بامر محرم حتى لو كان سبيل التعزيه. النبي عليه الصلاه والسلام عزرهم بالوصال فدل على انه ليس حراما، انه انما هو مكروه، اذا النهي عن الوصال يحمل على الكراهه على الصحيح، لأنه كان حراماً لما عزرهم به عليه الصلاة والسلام، هو مكروه لأجل ما يحصل من المشقة، حتى لو ما شعر الإنسان وظن أنه يطيق فإنه الشارع سد الباب، لأن الإنسان قد يطيقه مرة ولا يطيقه أخرى، ينفتح الباب فيصعب عليه تركه فيوقعه في النفور والضرر. والحكمة هي الأولى، الإنسان يستعمل الحكمة في السياسة والتنفيذ.
وعلى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به ونجاه فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داود.
هذا في التحذير من الوقوع في المحرمات اثناء الصيام في الكلام والعمل، يعني من الكذب والغيبه النميمه السباب أو فعل المحرمات معاصي عملية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر منها. فكيف تصوم وتمتنع الطعام والشراب الذي أصله مباح وأنت تقارف المحرم على كل حال؟ هذا شأن أنت الآن تتحرم الله عز وجل ترك المباحات في الأصل وتقع في المحرم الذي لا يحل بحال، فهذا تناقض. دخل من لم يدع قول الزور، الزور والكذب، الزور والكذب في الأصل، لأنه مزور، مزور أي مال خرج عن الطريق المستقيم، فيشمل يعني أصل الكذب لكن يدخل فيه كل قول مائل عن الحق كالغيبة والنميمة واللعن والشتم وغيره، ولم يدع قول الزور والعمل به، العمل بما خالف الشرع من اي فعل محرم ليس لله حاجه. قال بعض العلماء المفهوم هنا غير مراد، لان الله عز وجل ليس له حاجه في اي عمل يعمل العباد، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. يا عباد الله انسوا فرجنكم ولكم واخركم قاموا بصيدكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. الله سبحانه غني عن العالمين، لكن معناه يعني انه ليس لله بحاجه، ليس لحد يعني لا حاجه ان تدع الطعام والشراب، يعني كانك ما صنعت شيئا. ما بحديث الاخر عند ابن ماجه يقول عليه الصلاه والسلام: رب صائم حظ من صيامه ان يعرف العطش. لماذا؟ لان اجره قد ذهب بهذه المحرمات والمعاصي فلم يبق له اجر، لكنه تبرا ذمه به. يعني قول الزور وجميع المعاصي لا تفسد الصيام ولكنها تنقص اجره، فقد يصل الى انه يذهب اجر الصوم كليا فلا يبقى له اجر. ذمه برئت بالصيام لكنه ذهب الاجر مقابل هذه الذنوب والمعاصي. وهناك قاعده ذكر العلم استفاد من هذا الحديث ان ما نهي عنه لاجل العباده، يعني ما نهي عنه لاجل العباده، يعني المنهي عنه نوعان: نهي عام ونهي لاجل العباده. ما نهي عنه لاجل العباده يفسدها، وما نهي عنه على سبيل العموم لا يفسد العباده. يتضح بالمثال، يعني مثلا عندنا الاكل والشرب منهي عنه على العموم ولا خاص في عباده الصوم؟ خاص، فاذا فعله المكلف فسدت العباده. اذا ما نهي عنه على سبيل الخصوص يفسد العباده، وما نهي عنه على سبيل العموم مثل الغيبه منهي عنه او كذب ونحوه منهي عنه على سبيل العموم، فاذا حصل في العباده هل يفسدها؟ الجواب لا، ما يفسدها. مثل مثال ثاني: الصلاه، المنهي عن لذات الصلاه مثل ايش؟ الكلام. لو تكلم شخص عامدا بطلت صلاته، لكن لو صلى بثوب حرير او مسجد او ما شابه ذلك، يعني معصيه عامه فعل بالصلاه، هل تبطل؟ الجواب لا، على قول صحيح. حتى لو صلى بثوب حرير، رجل صلى بثوب حرير يا سامي صلاته لكن صلاته صحيحه، او توضا مغصوب او ما نحو ذلك. يعني هذه القاعده تفيدنا في هذه المسائل الخلافيه، اذا الصلاه مغصوبه او الصلاه في ثوب حرير او ثوب في تصاوير او نحو ذلك، يعني ما نهي عنه على سبيل العموم. فالثوب الذي لبسه ثوب الحرير منهي عن سبيل العموم، اذا فعل بالصلاه لم يبتدع، ولكن الكلام منهي عنه خاصه بالصلاه، اذا تكلم الصلاه بطلت. كذلك الصوم ما نهي عنه خاصا افسده كالاكل والشرب، وما نهي عن سبيل العموم كان يفسده انما ينقص اجره. هذا فيه تحذير، قال له يعني انتبه اذا لم تدع هذه المحرمات فكانك لم تصم. هذا من حديث كانك لم تصم، لانه يذهب اجر صيامك بهذه المعاصي، فتكون تعبت وعطشت ولم تنتفع ولم تجر صيامك. ولذلك اذا يقول عليه الصلاه والسلام: اذا كان يوم صوم احدكم فان ساب احد وقاتله فليقل اني صائم اني صائم. حتى الرد المباح لا ترد، الرد مباح المستقبل ما قال فعل البادي ما لم يعتد المغلوب، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا الأصل. لكن في الصيام لا ترد حتى ولو كان على سبيل المقابلة، مباح في الصيام لا ترد. لماذا؟ لأنه قد يجرك إلى الزيادة يسد الباب من أمام الصيام. يسبح له ويقول اني صائم اني صائم، يذكر نفسه ويذكر الذي سبه بانه صائم لاجل ان يمنع نفسه لاجل ان يمتنع من شتمه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه املاه لاذن متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في روايه: في
هذا محل خلاف بينهم، منهم من قال له يحرم سدا للباب، منهم من قال انه يجوز. والقول الصحيح والتفصيل، اذا كان الشخص يملك نفسه ويامن من الوقوع في الجماع او في الحزام فلا باس بالقبله والمباشره، المباشره ومس البشره باي موضع من البدن، يمس زوجته باي موضع بدنها لمع المباشره، يعني مس البشره للبشره من ضمن القبله ونحو ذلك. فهذا القول الصحيح بالتفصيل، ان كان يملك نفسه ويامن من الوقوع في المحرم او الجماع او الحزام فانه لا باس به، وفعله النبي عليه الصلاه والسلام. ومن كان يخشى ان يقع في الحرام فانه يحرم سدا للباب. من الذي يخشى؟ يقول هو كالشاب مثلا شهوته قويه، او انسان ضعيف الايمان شهوته وسط لكن ايمانه ضعيف ممكن يقتل، فهنا يحرم. ما الدليل على الجواز؟ عاش رضي الله عنه كان تميل الى التحريم، قال ولكنه املككم لإرمه، لإرمه لحاجته، انه النبي عليه الصلاه والسلام يستحيل ان يقع في الحرام اللي هو جماع. فهي تقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد حديث في السنن حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله فعلت امرا عظيما، حششت يعني انبسطت وجرحت فقبلت وانا صاحب. فقال النبي عليه الصلاه والسلام رايت لو تمضغت وانت صاحب؟ قال لا باس به. قال فما يعني ما هذا الخوف؟ لا باس، مجرد القبله اصلها مباح، يعني ما تصل الى حد التحريم لكنها وسيله. الخشي منع يعني حرب، وان كان يامن فانه لا باس. فالانسان ينبغي له ان يكون حذرا، كثير من الناس يبدا بالقبله والضم والكذا والمباشره ثم يصل الى الجماع ويتورط، وعليه صيام شهرين، واذا افسد يوم ثاني عليه شهرين، عليه شهران اخران، يعني الامر كبير. فمن البدايه الانسان يسد الباب ويبتعد عن هذه الاسباب، لكن لو امن نفسه وقبل فلا باس.
وعن ابي عباس رضي الله عنه
واحتجم وهو محرم. وبين العلماء انه ليس المراد انه محرم صائم، لان النبي عليه الصلاه والسلام حينما احرم لم يكن صائم، وحينما كان صائم حجه الوداع في عام الفتح لم يكن محرما، انه غزا غزوه الفتح ولم يحرم، اعتبر الجيران بعد غزوه حنين. إذا ما اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام صيام فرض رمضان مع الإحرام، إنما هذان حالان منفصلان، احتجم وهو محرم هذه حالة، واحتجم وهو صائم هذه حالة أخرى. طيب هذا الحديث صحيح البخاري، حديث صحيح احتجم وهو صائم، هل يصلح دليلا على أن الحجامة لا تفطر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يدخله عدة احتمالات، احتمال أنه صائم نفل والمتنفل يجوز أن يفطر، فاحتجم وأفطر، لأنه ما ذكر أنه صائم في رمضان، احتجم وهو صائم، يصدق عليه أنه صائم نفل، يعني قد يكون صائم فرض صائما فرضا وقد يكون صائما نفلا، إذا الاحتمال موجود، والقاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. إذا هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه يحتمل أنه كان مسافر صائم واحتجم، لكن هذا ما حصل، أنه كان صائما ويعني احتجم مسافر، لا يعرف يعني بالضبط يعني بقضية واقعة معينة، لكن يمكن مثلا في غزوة الفتح النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما حتى بلغ كراع الضميم ثم أفطر لما قيل الناس قد شق عليهم الصوم أن غزاها عام الفتح، اعتمادا أنه احتجم في الطريق قبل أن يصل إلى هذا المكان. إذا في احتمال ولو كان ما فيه دليل خاص فيه، لكنه احتمال ظاهر أنه احتجم وهو صائم في سفر، والمسافر يجوز له أن يفطر، يعني احتجم وأفطر لأجل السفر. واحتمال ثالث أنه كان مريضا، احتجم وأفطر لأنه مريض، والمريض يجوز له أن يفطر، فإذا أفطر يجوز له أن يحتجم. إذا هذا الحديث يدخله عدة احتمالات لا يصح عارضا لحديث شداد رضي الله عنه. حديث شداد حديث صحيح رواه جمع الصحابة، قالوا 16 صحابيا يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض العلماء أنه متواتر. هذا الحديث صحيح وصريح في الفطر، أفطر الحاجم والمحجوم، والحاجم المحجوم واضح أنه أفطر لأنه خرج منه الدم، يخرج منه دم كثير يضعف البدن، فإذا خرج الدم هذا ضعف البدن، إذا استمر في الصيام قد يضره الصيام، فنهي الصائم أن يخرج الدم لأن الدم هو قوام البدن، والصائم قد امتنع من الطعام، فإذا خرج الدم الذي فيه الغذاء قد يتأثر ويضره الصوم، يضطر إلى الإفطار. أن ينهي الصائم عن حجامة، والحجامة أرواس يحتجم بالليل أو في غير رمضان، وإذا كان مريضا جاز له الفطر والحجامة، ليس مضطر الحجامة وغير مريض. لكن ما بال الحاجم، أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم ما سبب الفطر؟ اختلف منهم قال أفطر الحاجم لأنه يمص الدم. في الطريقة القديمة كانت في السابق كان الحاجم يضع يعني قارورة ويمص الدم حتى يخرج، فأحيانا إذا لم ينتبه قد يدخل الدم إلى جوفه، لأنه يعني يخرج مدفعا ربما وصل إلى جوفه، لكن هذه العلة ليست واضحة، يعني يمكن يصل الدم ويمكن كذا ويفطر، الاحتمال أن يصل الدم هذا احتمال بعيد، لكن من علل بهذه العلة فإنه يقول الحب يدور مع علته وجودا عدما، فإذا كانت الحجامة من وسائل الحديث ما فيها مص الدم معناها إيش؟ إذا عللنا بهذه العلة أن الحاجم لا يفطر، وهذه مسألة تكلم فيها الشيخ سلمان التيمية رحمه الله وذكر قاعدة، قال العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لأن العام يجب أن يجرى على عمومه إلا بدليل يخصصه، والدليل هنا لابد أن يكون نصا أو علة مجمعا عليها، علة منصوصا عليها أو مجمعا عليها، لأن العلة ثلاثة أنواع، علة الحكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم الأول علة منصوصا عليها مثل إيش؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا، لأن نهى عن بيع التمر بالرطب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وبين العلة، لأن الرطب ينقص فلا يحصل التساوي، الواجب إذا اتحد الجنس التساوي والتقابل، فالرطب صاع والتمر صاع، إذا نشف الرطب كم يصير؟ صاع إلا، فالتساوي لم يحصل، إذا هذه العلة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني علة مجمعا عليها، ما فيها نص لكن لا خلاف أن هي العلة، هاتان يجوز التخصيص بهما لأن الحكم يدور مع علة الجود وعدم، أما المستنبطة هذه اجتهادية، قد تكون هي العلة وقد لا تكون، لأن الذي استنبطها مجتهد قد يصيب قد يفطر، وقد تكون جزءا من العلة وليس العلة كاملة، والأصل بقاء العموم على عمومه. فالحديث هنا عام، أفطر الحاجم نص عام، أفطر الحاجم كان يقول أفطر الحاجم على كل حال، وهذا يقول إن حجم بالنص عن طريق امتصاص الدم أفطر، وإن حجم بطريقة أخرى لم يفطر، إذا خصص العموم بعلة مستنبطة فلا تقوى على خصوص العموم، فنجري العموم على ظاهره ونقول الحاجم يفطر على كل حال،
سواء حجر بالنص أو بغيره، فالنص يدل على موته. يمكن نعلم بعلة أخرى ونقول حكم الشارع بتفطيره لئلا يقدم على حجامة غيره، ولا سيما أن الحاجم هذه مهنته ويتأكل منها، فإذا قيل له لا حجامة في رمضان تعطل عمله. غالب الناس ما يحتجمون بالليل، غالب أنهم يحتجمون بالنهار، فالحاجم بحاجة إلى حجامة لأنه يأخذ منها مالا في دافع. فإذا جاءه النص أنه يفطر لأنه سبب في تفطير غيره فإنه يمتنع من الحجامة. والله أعلم، هذا يعني قل يمكن تكون العلة غير امتصاص الظهر، إلا ثانية، ولكن أيضا لا نجري هذه العلة ونقول من فطر غيره أفطر. يعني لو واحد مسك شخصا صبه في حلق ما بالقوة وفطره، هل يفطر الذي فطر؟ ما نجري هذه العلة أيضا لأنها مستمرة، فلا نجعل لها عموما. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والعلة هي أنه تسبب في تفطير غيره، إذا نطرد العلة ونقول كل من فطر غيره فإنه يفطر أيضا، لا نجزم بهذا، وإنما نقتصر على النص. قل الحاجم يفطر، ما العلة؟ الله أعلم، يمكن تكون هكذا يمكن تكون هكذا، فلا نجري العموم العام على عمومه ولا نخصصه. إذا حديث صحيح فطر الحاجم والمحجوب، إذا احتجب الإنسان حجامة المعتادة فإنه يفطر. أما قضية الفصل، يعني فصل العرق، إذا خرج دم قليل فإنه لا يصل إلى الإفطار، لابد أن يكون دم كثيرا. أما ما يخرج من الجروح بدون اختيار الشخص فإنه لا يفطر، لأن الحجامة تكون عن طريق التعمد، أما الجروح فهي غير اختيارية، لو عرف أنفه أو انجرح فالأصل عدم الفطر، مثل من استقى كذا سيد حديث الطيب، من استقى فليفطر فليقضي، ومن درع القي فلا قضاء. كذلك هنا من خرج الدم من غير فلا يفطر، إلا لو ضعف يحتاج إلى الفطر صار في حكم المريض. فلو خرج الدم بأي طريقة يعني بدون اختيار، سواء أرعف أنفه أو جرح وكذا، الأصل عدم الفطر. طيب يبقى مسألة وهي التحليل، التبرع بالدم هذا يفطر لأنه مثل حجامة وأكثر، أخذنا أشياء كثيرة نص كيلو كيلو وأكثر، لكن يسمون التحليل يأخذون عينة يسيرة مثلا، هذا لا يفطر لأنه قليل فلا يلحق بالحجامة لأنه ليس حجامة وليس مماثلا لها، والأصل عدم الفطر فلا يفطر، وإن أمكن يأخذ بالليل فحسن، لكن لو احتاج يوفر من عين التحليل للنهار فلا بأس له، ليس بالحجة.
وعلى نسل مالك رضي الله عنه قال: أول ما أُنجزي الإجابة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تجمع الصائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضل هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالإجابة للصائم،
إن هذا الحديث فيه يعني علة ذكر بعض العلماء، قال إن هذا الحديث في سنده خالد بن مخلد القطواني وعبد الله بن مثنى، قال الإمام أحمد رحمه الله لهما مناكير. هذا أول، يعني الحديث في صحة نظر، وغالب هذا الدارقطني ضعيف، الغالب سنة الدارقطني يغلب عليه الضعف، قليل الحديث صحيح، وكأن الدارقطني رحمه الله جمع في الحديث ضعيف، لأن الدارقطني كما هو معلوم إمام كبير في العلل، فلكنه جمع هذا الكتاب كأنه يعني جمع الضعيف، لأن غالب عليه الضعف، إذا وجدت رواه الدارقطني فغالب أنه ضعيف. هذا الحديث في صحة نظر لوجود هذين الرجلين، ولما يقول لهما مناكير، وحديث شداد بن أوس السابق صحيح وقريب متواتر كما سبق، فلا يعارضه هذا الحديث لأجل هذا الضعف الذي فيه. ومن جهة أخرى أن نقول لو سلمنا بصحته فليس صريحا في النسخ، لأن حديث شداد بن أوس كان عام الفتح متأخر، وهذا الحديث كان متقدما، لأن جعفر بن عمرو متى استشهد؟ في موته في السنة كان 7 تقريبا، فهو سابع، رخص في الحجامة بعد، رخص في الحجامة يمكن رخص فيها السنة 7 أو 8، لكن حديث الباب في 9 متأخر. فإذا نقول لو سلمنا أنه صحيح لا نجزم أن الترخيص استمر إلى ما بعد حديث شداد ابن أمس رضي الله عنه، وهو الأحق اللي هو الفطر بالحجامة حديث أصح، والقول به أحوط، لأن من قال الحجامة تفطر استبرع لصومه ولم يحتجم، ومن احتجم ففي صحة صومه نظر. وإذا كان في المسألة فيها احتمال فيها خلاف والأدلة متقاربة أو الخلاف له وجه من النظر، فإن الأولى أن يسلك المكلف سبيل الاحتياط خروجا من الخلاف. لكن ليس كل خلاف كما قال الناظم، ليس كل خلاف جاء معتبر إلا الذي له حظ من النظر. إذا قوي الخلاف في المسألة فهنا ينبغي الاحتياط على سبيل الوعظ. فهنا إن احتجمت ففي صحة صومك نظر في خلاف، وإن لم تحتجم وتركت حجامة صومك صحيح بالإجماع. إذن أيما الأولى للمكلف أن يأخذ بلح؟ مثلا مس الذكر، إذا مس الإنسان ذكره بدون حال بيده بدون حال، فإذا توضأ فإن صلاة صحيح بالإجماع، وإذا لم يتوضأ وأخذ بقول لا ينقض في صلاته في صحة صلاته خلاف النظر. إذن الأولى الإنسان أن يأخذ بالأحوط إذا تقربت الأدلة. أما إذا ضعف القول قول ضعيف معنى الدليل فهذا لا يلتفت إليه ولا يحتاط من أجله.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في رمضان وهو صائم، رواه مالك بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء.
الكحل الاكتحال هل يفطر؟ حديث ضعيف هذا، لكن الاكتحال لا يفطر على القول الصحيح، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، إنما المنفذ والأنف والفم. ما الدليل؟ أما الفم فهو معروف، ودليل الأنف حديث الطيب الصغيرة قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف يوصل إلى المريء، فإذا بلغ الاستنشاق قد ينزل الماء ويصل إلى الجوف. إذا المنافذ المعتبر الشرع إلى الجوف هي الفم والأنف، أما العين فليست منفذا. الأصل أنها ليست منفذا، ومن قال أن الكحل أو الاكتحال يفطر فعليه الدليل وليس هناك دليل، والأصل عدم الفطر. إذا شككنا في أمر هل هو يفطر أم لا فالأصل ما هو؟ صحة الصوم وعدم الفطر، إلا إذا ثبت الدليل أن هذا يفطر. إذن الكحل أو الاكتحال ليس هناك دليل على أنه يفطر، والأصل عدم الفطر، والعين ليست منفذا حتى لو وجد طعمه في حاله، فالاكتحال لا يؤثر على الصيام على كل حال.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اسيره صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من اقضى في رمضان ناس فلا قضاء عليه ولا كفاره وهو صحيح.
هذه رخصه وعفو الله سبحانه وتعالى، ان الاسيان من طبيعه الانسان. الله سبحانه وتعالى علم عباده الدعاء العظيم في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، إلى آخر الدعاء في تلك الآية. الله سبحانه وتعالى عفى عن النسيان، هذا الصائم نسي والنسيان وارد، فأكل أو شرب ثم تذكر أو ذكر فإن صومه صحيح، لكن يجب عليه أن ينفض ما في فمه، لو ابتلع شيء بعد أن علم أو تذكر فإنه يفطر، ينفض ما في فمه وما سبق معفو عنه، صوم صحيح يواصل كما شيع من نسي وهو صائم، يعني نوى الصيام كما سمع، نوى الصيام ثم أكل وهو صائم، فإنما أطعمه الله وسقاه. إيش معنى أطعمه الله وسقاه؟ الله مطعم، سواء كان صائما أو عالما أو جاهلا، لا، هذه طعمة من الله رخص، أطعمه الله أي أباح له هذا الأكل ولم يؤخذه به، معنى لو أخذه لا فسد صومه وأمر بالإمساك والقضاء، لكن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه فصارت طعمة، يعني كأنها هدية من الله عز وجل لهذا العبد أنه أكل استمتع بالأكل وتقوى به، ومع ذلك صومه صحيح ولم ينقص أجره. السؤال: لو رأيت شخص يأكل وأنت ذاكر أنه صائم، هل يشرع أن تنبهه أم لا؟ هذا اختلف فيه العلماء، بعضهم قال لا يشرع، هذا من غرائب المسائل، قل لا يشرع لأنه يطعمه الله، وأنت الآن تحرمه رزقا ساق الله إليه، هذا غريب. هو الآن في الحقيقة القارس محرم إذا كان صائم رمضان، فهو يفعل محرما لكنه رفع عنه الإثم لأجل العذر، لكن أنت أيها العالم المتذكر، ما المانع أن تذكره؟ أرأيت لو أن شخصا وجد قارورة خمر يظنها عصيرا رفع إلى فيه ليشرب، لو شرب هل يأثم؟ وجاهل ما يأثم، لكن أنت الآن تراه وتعرف أنه خمر، تسكت وخلي يتمتع بالخمر؟ لا، لأنه الآن هو في الواقع يقارف محرما، لكنه معلوم بالجهل والنسيان، وأنت لست معذورا لأنك ترى شخصا يقدم على منكر في الأصل، هو صحيح معذور لكن أنت لست معذور. فالقول الصحيح أنك تنفيه، تذكره، تقول الآن صحيح حتى يأتي. طيب الآن عفي عن النسيان في الأكل والشرب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسي فليصلي إذا ذكر. لماذا أمره بأن يقضي الصلاة مع أنه تركها نسيانا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ما الفرق بين المسألتين؟ هذا أكل وشرب عفي عنه ونسي شيء، صوم صحيح ونسي شيء، وهذا نسي الصلاة أو نسي أنه محدث وصلى فلما فرغ تذكر، قلنا له توضأ بعد الصلاة. ما الفرق بين الصورتين؟ نقول الفرق واضح، هذه في فعل المحظور وتلك في ترك المأمور. العلماء فرقوا بينهما، قال: فرق بين فعل المحظور وبين ترك المأمور. فعل المحظور يعفى فيه عن الجهل والنسيان، الجاهل إذا فعل محظورا، وليس خاصا في الصوم، حتى في الإحرام، أو أن شخصا أحرم وتطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا أو ما شابهه، هل عليه فدية؟ هل يأثم؟ جواب لا، معلش يكشف يزيل الغطاء وليس عليه شيء. إذا فعل المحظور يعذر فيه المكلف بالجهل والنسيان والإحرام، أما ترك المأمور نقول نعم، إذا ترك المأمور ناسيا يسقط عنه الإثم إثم التأخير، ولكن الواجب دين في ذمته لم تبرأ ذمة بعد، يجب عليه القضاء. إذا هذا الفرق، لكن ما فيه دين وصائم، ما ترك واجبا هو قام بالواجب صائم، وهذا محرم، لكنه حصل خلل في فعل الواجب فيعذر ويغتفر، والواجب موجود، لكن في الصورة الثانية ما فعل واجب أصلا وما أصل أصلا يؤخر الصلاة، يعذر عن التأخير، يعني ما يثبت التأخير، لكنه يجب عليه أن يقضي الواجب، فهو دين في ذمته لم تمر الذمة بعد إلا بقضاء. وهذا في جميع الواجب، كل من نسي شيئا فإنه يتدارك إذا تذكر ولا يسقط، سنسي أنه محدث صلى قل له أعد، فاستوضأ بعد الصلاة. إنسان على صيام رمضان نسي يوم، تذكر بعد سنة أحد بعد سنين أن لو عليه خمس مرات أربعة يجب عليه أن يصوم، وهكذا لأنه لين في الذمة لا تعرف له أي أحد. وهذا عام في جميع المفطرات، ليس في الأكل والشرب فقط، في جميع المفطرات كل من فعل مفطرا جاهلا أو ناسيا فهو معذور. لكن حتى في الجماع لو جامع زوجته ناسيا هل يعذر أم لا؟ ماذا يقول؟ ما يعذر، أن الجماع هو أعظم المفطرات وفيه الكفارة الكبرى، وعيد خلق الله لم يجد الإسلام شهرين متابعين، فهذا في الكفارة الكبرى لا يعذر بالجماع جاهل ناسيا جاهل ناسيا. ولكن الصحيح واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يعذر في جميع المفطرات والمنهيات، الباب واحد ليس معنا فرق دليل. لكن نعم قد نقول انه يبعد جدا النسيان في حال الجماع، لانه بين اثنين، لو قدر ان الزوج او ان احد الزوجين نسي في الغالب ان الثاني لا ينسى، وثانيا انه يحتاج الى وقت الجماع منزل، لكن الانسان يتناول اللقمه في ثواني او يشرب الشربة في ثواني، لكن الجماع يطول يحتاج الى وقت، فينذر انه ينسى حال الجماع بين طرفين والجماع يطول. وهو ايضا من اعظم المفطرات، له هيبه في النفوس، يعني بعيد جدا من واحد يقول الله جمع زوجته وهي ناسي هذا بعيد. ونذكر بعض المشايخ في الحرم المكي تكلم درس الحرم، فجاء السؤال انه قالت امراه يعني ان زوجي جمعني في نهار رمضان وانا ناسي، ماذا علي؟ الشيخ صاحب الزهر رحمه الله، الشيخ صاحب البليه من علماء المحدثين توفى رحمه الله، الشيخ ايش قال؟ قال ناسية ولا انت ناسية؟ يعني انه بعيد جدا ان تكون ان ينسى الزوجان طوال الجماع. لكن لو قدر انه حصل فنقول الباب واحد وليس معنا فرق دليل.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنك فينا حجه في رمضان، فصام حتى بلغ الله على ربيه، فصام الناس ثم دعا بالقدر بما انكرفا حتى نظر الناس اليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام، قال اولئك العصاه اولئك العصاه. وفي جبل
إن كان الصيام في السفر يشق على المكلف فالأفضل أن يفطر، وإن كان يضره فيحرم عليه الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصوم ثم قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم، فأمرهم أن يفطروا، أفطر وأمرهم أن يفطروا، فبعض الناس استمر على صومه فقال أولئك العصاة. لماذا سماهم عصاة؟ هل يعني معناه أنه يجب الفطر في السفر وأن من لم يفطر صار عاصيا؟ نقول لا، ليس على إطلاق، لكنه خاص بتلك الغزوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد رواه الحديث فكانت عزمة فأفطر في سفر في أمر آخر وهو أهم وهو القتال. فهم خرجوا في غزوة الفتح، فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم بالفطر لأجل التقوي على القتال، لأن هذه معركة فاصلة، فتح مكة ولها ما بعدها. المقصود أن الحديث ليس على عمومه، إنما خاص بتلك الغزوة، لأنه علل عليه الصلاة والسلام بالتقوي على القتال. فلما أصر بعض القوم على الصوم، يعني اجتهدوا وظنوا أن الأمر في ساعة، أن الصوم لا يشق عليهم، وصفهم بهذا المصطلح المصاب. طيب، إذا هذا الآن لا يخرج منكم عام أن الصوم في الصدر أن العاصي بدلالة أحاديث أخرى، منها نفس الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصوم، صام حتى بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم هذا قريب العسكان بين وبين مكة يومين، سيرة يومين، يعني نحو 80 كيلو تقريبا، فصام أكثر طريق بين المدينة ومكة قرابة 400 كيلو. النبي عليه الصلاة والسلام صام حوالي 300 كيلو، يعني ثلاثة أرباع الطريق وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الأولى للمكلف أن يصوم في السفر إذا لم يكن يشق عليه، يعني إذا استوى الأمر الصوم والفطر سواء فالأفضل أن يصوم. لماذا؟ أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه اختار الصوم حتى قيل له أن الناس قد شق عليه الصوم، والأمر الثاني أنه أسرع في براءة الذمة والخروج من العهدة. الإنسان إذا أفطر قد يسوف القضاء وقد يترك صيام أيام فاضلة من الست وكذا لأجل القضاء، وهذا معروف، وقد يموت قبل أن يقضي فيموت وعليه دين، فأسرع في براءة الذمة. وثالثا أنه يصوم الأيام الفاضلة وهي أيام رمضان وهي أفضل من غيرها. فهذا هو القول الصحيح، أنه إذا استوى الصوم والفطر يجب شقه فالأفضل أن يصوم. طيب، حديث حمزة هل يدل على فضل الفطر يقصد من الله؟ فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، كأنه يعني حسن الفطر جعله أفضل. هل يستفاد منه أو يؤخذ منه أن الفطر أفضل يكون معارضاً لما سبق؟ نقول لا، لأن في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، قال أجد بقوة على الصيام في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فسوى له بين الأمرين، لأن الرجل متحرج من الصيام، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج فيه، لكن الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه هو الصوم، فصام وترك. إذا حديث عمر فيه تقييد وليس صريحا في تفضيل الفطر. طيب، لو قال قائل طيب حديث الذي رواه أحمد بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه، والفطر في السفر رخصة، إذن الله يحبها، فهل يكون هذا دليلا على تفضيل الفطر؟ نقول لا، لا يلزم يحب أن تؤتى رخصه إذا احتاج لها العبد، فالله سبحانه وتعالى يحب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار يسرهما ما لم يكن إثما، فيحب الله سبحانه وتعالى أن ييسر عباده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا يحب أن تؤتى رخصه إذا كان الصوم فيه مشقة، الله يحب أن لا يشق العبد على نفسه ويتحمل ويصوم مع شدة العطش والتعب مع أن له رخصة في الفطر. أما إذا استوى الأمران العبد يقول صحيح أن رخصة لست بحاجة إليه، إنسان مسافر طاهر ومشى بعد العصر، ركب الطائرة بعد العصر ومشى سافر باقي ساعة ساعتين على أذان المغرب والطائرة مكيفة وليس فيه أي مشاكل، هل نقول له تعمد الفطر أفطر فهو أفطر؟ لا، أنا الآن لا أشعر بجوع العطش، أنا في البيت، أنا في الطائرة كل ساعتين ونفطر، فهنا ليست هذه ليست الرخصة المرادة التي يحبها الله عز وجل. إذن أن الفطر بالسفر والصوم والفطر بالسفر له حالات. حالة أولى أن يستوي الأمران فالصوم أفضل كما سبق. حالة ثانية أن يكون الصوم شاقا، في مشقة لكن ليس في ضرر، فرق بين المشقة والضرر، يعني عطش شديد وضعف وتعب وكذا لكنه لا يصل إلى حالة الضرر، هذا يكون مكروه، صوم مكروه لأنه رغبة عن الرخصة واليسر، الأفضل له أن يفطر وأن يأخذ رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يصل به الأمر إلى الضرر، مثل حال الشخص الذي سقط وظلل عليه واجتمع الناس حوله، يعني قريب من الغناء من شدة التعب والجهد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ الناس اجتمعوا وظللوا عليه، قالوا: رجل صام. فقال عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر. بعض الناس يطلق هذا الحديث، غير صحيح، لأن المسألة كان فيها نصوص لا يمكن أن تصل إلى الحكم الصحيح إلا بإيش؟ بمجموع الأدلة، لابد أن تجمع الأدلة وتوفق بينها، إذا فيها أدلة هنا أدلة هنا أدلة هنا فينزل كل دليل ما على ما يناسبه فيتبين الأمر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصيام في السفر، لا لا، في حال هذا الرجل الذي سقط وضره وشق عليه شقة شديدة، إذا نقول: من لم يشق عليه فلا يصدق عليه هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صام بالسفر، فكيف يفعل غير البر وهو بر الناس عليه الصلاة والسلام. الحديث الآن سبحانه
قال له: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاعه ويوفى وطاع عليه، ومن استقام فعليه القضاء. رواه الخمسه واعانه احمد ورواه الدار القيم.
الحين اختار العلماء في الحديث من اجل نكار في المتن وكذا، حديث سند صحيح ظاهر الصحه، لكن بعض العلماء له النظر في بعض الروايات والمتن إذا صار يعني لم يرد إلا من هذا الطريق، وفي رجل يمكن أن يغلط فيقول هذا حديث منكر وكذا، لكن الأصل هو الأخذ الظاهر ظاهر ما لم يتتابع العلماء على الحكم بضعف الحديث لعلة خفية، ولا الأصل النظر في السند، رجال الثقات سنده متصل وليس به علة واضحة نص الصحة. ثم أيضا ذكر ابن المنذر الإجماع على هذه المسألة، وهذا يقوي الحديث حتى لو قلنا فيه يعني خلاف صحته، ذكر الإجماع يقوي، صحيح ما في إجماع لكنه ذكره إجماعا، يعني لأنه قول جماهير ولو خالف البعض يعني وقول الأكثر جماهير أهل العلم أن من تعمد القيء أنه يفطر، والعلة واضحة لأن الصائم ممتنع من الأكل والشرب وما في جوفه هو غذاؤه إلى أن يفطر، فإذا أخرجه ضعف، مثل الحجامة، حجامة أفراز الدم، هذا خارج للغذاء الذي في المعدة متعمدا بدون عذر، فإذا يمنع منه، وإذا فعله فإنه يفطر لأن تعمد القي قد يوصل إلى حد الضعف والضرر، لذلك الشارع سد من استقاء يعني باختياره بإدخال أصبعه أو بأي طريقة فإنه يفسد صومه لأجل أن يمتنع الصائم من التقي. من درعه القي أي خرج منه بدون اختياره فإنه لا يفطر إلا لو مرض وضعف واحتاج إلى الفطر لأجل المرض، هذا أمر ثاني، لكن إذا استطاع أن يواصل فإنه لا يفطر بغلبة القيء. وأيضا حال الذي غلبه القيء في الغالب أن الجسد يخرج القيء إذا كان يضر، يعني تجد الجسد يطرد ما يضره، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره لخلقه جل وعلا. فالجسد مركب على دفع الأضرار، دفع السموم، دفع الأضرار، إذا كان في الطعام شيء من السموم أو شيء من الضرر وبدن حس بالخطر فإنه يبادر بإخراجه لأجل يتخلص مما من الضرر الذي فيه. فإذا القي الذي يضرع أو يضرب هذا دفع لضرر، أما تعمد القي هذا إخراج لطعام طبيعي ليس فيه ضرر، فرق بين الصورتين. وهذا أيضا متعمد وهذا غير متعمد، فرق بين الصورتين. فمن استقاء باختياره فسد صرف عليه القضاء، ومن تقي أو ذرع القي غصبا عنه فإنه لا شيء عليه إلا لو ضعف واحتاج إلى الفطر فيكون في حكم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اخلص للشرك الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
هذا بالنسبه لمن كان عاجزا عن الصوم عجزا دائما، الكبير الشيخ الشيخه رخص له ان يفطر، ليفطر ضروره انه عاجز عن الصيام عجزا دائما، ويلحق به اصحاب الامراض الدائمه المزمنه نسال الله العافيه. فهذا يفطر ضروره لا يستطيع الصوم، لكن ما الدليل على انه يجب عليه طعام مسكين؟ المساله فيها خلاف، وهذا طيب عباس وعلمه انه يجب عليه طعام مسكين، بعضهم قال ليس عليه شيء لانه عاجز ولا واجب مع العجز، لكن عباس وعلمه يقول او يرى انه يجب عليه ان يطعام. هل قول عباس أن رخص في حكم المرفوع أن الذي رخص له النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره بالإطعام، أم أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه؟ اختلف العلماء، والأرجح أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه. أخذه منين؟ من الآية، لأنه قال ليست بمنسوخ، والشيخ قال إنما هي للشيخ والشيخ. الآية التي الآية الأولى في من آيات الصيام سورة البقرة في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين. هذا في أول الأمر كان المكلف مخير بين الصيام وبين الإطعام، وهو قادر، وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون، فهو في أول الإسلام خير الله سبحانه وتعالى العباد، من شاء صام وهو أفطر، ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا ولو كان قادر على الصوم، من أجل التمرين والتدرج في التشريع، لأن الصوم ثقيل على النفوس، والله سبحانه وتعالى شرعه متدرج. أول ما شرع أوجب على العباد صيام يوم عشرة، يوم واحد في السنة من أجل التمرين، ثم ثلاث أيام كل شهر، هذا عند أبي داود سند لا بأس به. الثالث التخييل في رمضان. الرابع الشديد أشد شيء، يصوم ولا يفطر إلا بين المغرب والعشاء، وإذا صلى العشاء حرم عن الطعام والشراب إلى غروب الشمس في اليوم الثاني، فهذه أشد مرحلة. ثم جاء تخفيف واستقر على حاله إلى اليوم أنه يفطر من المغرب إلى الفجر. هذه تدرجات الصوم. ابن عباس رضي الله عنهما يرى يعني استنبط بفقهه وهو حبر الأمة، يقول يعني الله عز وجل جعل إطعام مسكين يعدل صيام يوم، وخير العباد بين الأمرين، من شاء صام ومن شاء أطعم مسكين عن كل يوم. فهذا الشيخ الكبير الآن عجز عن الصيام، فيكون كحال المكلف قبل نسخ هذه الحالة، يعني يرجع إلى حال التأخير، لأن هذا الشيخ الآن عجز عن الصيام لكنه يستطيع الإطعام غني، فإذا لم يصم فيعوض عنه بإيش؟ بالإطعام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إطعام يوم يعدل إطعام مسكين يعدل صيام يوم. واضح كيف أخذ ابن عباس رضي الله عنهما، هو اجتهاد منه ومشى عليه أهل العلم، وفعله أنس رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام، أن أنس رضي الله عنه وصل إلى 100 سنة فقط، فلما كبر وعجز عن الصيام كان يجمع 30 مسكينا في آخر ليلة رمضان ويعشيهم ويشبعهم بدل الصوم. إذا هذا هو الواجب على من عجز عجزا دائما، سواء لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، أما من كان عجزا مؤقتا فإنه يفطر ويقضي. الأمراض نوعها، هو مزمن هذا يطعم مباشرة سواء كل يوم بيومه أو في آخر رمضان، لكن لا يجوز أن يطعم 30 مسكينا من أول يوم رمضان، لأن الواجب يعني لأنه لم يجب عليه الصوم، كأنه قدمه على الوقت، كأنه قدمه على مثل صوم شعبان قبل رمضان فلا يجزي عن رمضان. إذا لا يجب على الإطعام إلا بنهاية كل يوم، إذا انتهى اليوم الأول وجب على الإطعام المسكين والثاني والثالث وهكذا، فهو وفق الخيار، إن شاء أطعم كل يوم كل ما مر يوم أطعم مسكين، وإن شاء جمعها وفي آخر رمضان كما فعل أنس رضي الله عنه. طيب لو قال قائل هذا إنسان مريض مرض لا يركي برؤه وأطعم ولكن الله شفاه الله على كل شيء قدير، بعد ذلك يشوفه وقد أفطر شهرا وشهرين، هل يجب عليه أن يصوم يقضي لأنه عوفي الآن ولا تبرأ ذمته بما فعل من الإطعام؟ الجواب أن تبرأ ذمته لأن هذا حكمه بيد الوقت، والمكلف لا يؤمر بالعبادة مرتين، فهو في ذلك الوقت مريض لا يرجى برؤه، هذا الذي يعرف من حاله والذي قرره الأطباء، فهو الآن فعل الواجب، فإذا عوفي فلا يجب عليه يعني لا يعود عليه الوجوب مرة أخرى، وهذه قاعدة معروفة عند العلم أن المكلف لا يؤمر بالعبادة مرتين، من أداها على وجه صحيح، بعضهم يشترط أن المكلف لا يؤمر بأداء العبادة مرتين بدون سبب منه، إذا كان منه السبب هذا مستتر، مثل إنسان صلى بدون طهارة ناسيا ثم ذكر فإنه يعيدها، لا أمر بأمر شيء لا حسب منه، هو الذي صلى بدون طهارة، لكن إذا صلاها كما أمر فعل العبادة كما أمر بدون تقصير ولا خلل فلا يؤمر بها مرة أخرى. الله عز وجل أمر العباد بالعبادة مرة واحدة، وهذا أدى الواجب فلا يعود عليه الواجب مرة أخرى. طيب أنا بقي ربع ساعة بقي ربع ساعة سبحان الله.